وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثاني الذي يذكره المصنف باعتباره قيد للمقدمة الأولى للاستدلال على حجية الظهور هو اعتبار عدم الظن بالخلاف، فإن المقدمة الأولى هي كانت جريان السيرة العقلائية على الأخذ بالظهور عليه السلام، على الأخذ ماذا بظواهر الكلام، والظواهر بعد واضح لا نكرر ونعيد. المقصود من الظاهر هو ذلك الكلام الذي فيه دلالة على مراد المتكلم، الكلام الذي فيه كاشفية على مراد المتكلم. كاشفية هي أقل من الكاشفية القطعية، أقل من درجة النص. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالظهور. فيه كاشفية ظنية، فيها قابلية أن يكون كاشفا ظنيا عن ماذا؟ مراد المتكلم. هذا هو الظهور الذي ماذا قلنا؟ نبحث عن حجيته، وقلنا بأنه توجد سيرة عقلائية على ذلك، على حجية هذا الظهور بمقدمتين. قال المصنف بأنه هذه المقدمة الأولى ناقشوا في إطلاقها هل أنه مطلقا الظهور الكاشف عن مراد المتكلم حجة أو ليس كذلك. حاولوا أن يذكروا مجموعة من القيود لهذه المقدمة الأولى وهي السيرة العقلائية على حجية الظهور. القيد الأول بيناه، وهو أنه اشترطوا أن يكون هناك ظن فعلي ماذا؟ مترتب على هذا الكلام. فإذا كان الكلام مفيد للظن الفعلي لدى السامع، حينئذ ماذا؟ هذا الظهور حجة. فإذا لابد أن يكون هناك كلام يفيد الظهور من قبل المتكلم، فيه قابلية ماذا؟ أن يكون كاشف عن مراده الحقيقي والجدي. ثم من كلام المتكلم يحصل لدى السامع ظن فعلي ماذا؟ بمراد المتكلم. إذا حصل ظن فعلي من قبل السامع بمراد المتكلم، حينئذ يكون هذا الظهور ماذا؟ حجة. حينئذ يكون هناك ظهور، وإن لم يحصل الظن فلا ظهور حينئذ، فلا تتم المقدمة الأولى. اتضح بأن الظن الفعلي الشخصي ماذا؟ ليس شرطا في هذه المقدمة. الشرط هو الظن النوعي، يعني أن يكون فيه قابلية أن يفيد الظن لدى نوع الناس وعامة الناس. أما الظن الشخصي الفعلي من قبل السامع فهذا ليس شرط في السيرة العقلائية، بيناه في الدرس السابق. الآن القيد الثاني الذي يذكرونه كقيد لتقييد المقدمة الأولى هو اعتبار عدم الظن بالخلاف. هذا ماذا يقول؟ يقول فلنفترض بأنه لا نشترط الظن الفعلي لدى السامع، لا نشترط الظن الفعلي لدى السامع. سلمنا معكم أن القيد الأول ليس تاما، ولكن نشترط في حصول الظهور أن لا يكون هناك ظن بالخلاف لدى السامع. يعني شلون؟ يعني مثلا إذا دل كلام المتكلم على وجوب شيء، دل على وجوب شيء بصيغة الأمر، فقال مثلا امسحوا بأيديكم مثلا منكوسا، أو امسحوا برؤوسكم منكوسا، كمثال، يعني مثال ليس بين حكم الشرع. ففي هذه الحالة هذه صيغة الأمر على وجوب المسح منكوسا، هذه صيغة الأمر تدل على ماذا؟ بالظهور على الوجوب. قالوا لابد أن لا يكون لدى السامع، لابد أن لا يكون لدى السامع ظن بالخلاف، كأن تكون هناك شهرة مثلا، كمثال تكون هناك شهرة على عدم الوجوب، فوجود الشهرة بين الفقهاء حتى لو لم تكن من الأمارات الشرعية، هاي تولد ظن بخلاف هذا الحكم الشرعي أو لا تولد ظن؟ تولد ظن لدى هذا السامع، فالسامع من الشهرة سوف يحصل له الظن بماذا؟ بعدم الوجود. والمفروض أننا نريد من صيغة الأمر أن ماذا نحصل؟ أنها تعطي ظن بماذا؟ أنها تعطي الظن بالوجود ولو الظن النوعي. فهنا هذا صيغة الأمر فيها قابلية أن تعطي الظن النوعي وليست فيها قابلية، فيها قابلية أن تعطي الظن النوعي بالوجوب. والشهرة أيضا ماذا؟ هي تعطي الظن الفعلي بعدم الوجوب، فهذا ظن بخلاف ماذا؟ بخلاف ما دل عليه كلام المتكلم. فقد يكون ماذا؟ فقد يكون مراد المتكلم هو الوجوب اعتمادا على صيغة الأمر، لكنني أنا أظن بالخلاف باعتبار وجود الشهرة على الخلاف. هنا قالوا لا يحصل ظهور، إذا كان للشخص ظن بالخلاف لا يحصل له ظهور من صيغة إفعال، لا تكون حينئذ صيغة إفعال ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، بل تكون مجملة. حينئذ تكون مجملة لماذا؟ لأنها قام ظن على خلافها، وكأنه هذا الظن على الخلاف سوف يكسر ماذا؟ يكسر قابلية صيغة إفعل على إعطاء الظن. هي إنما تعطي الظن إن لم يكن هناك ظن على الخلاف، يعني كان الخلاف ماذا؟ محتمل. الخلاف وهو عدم الوجوب كان محتملا 20% 30%، حينئذ هذه فيها قابلية أن تعطيني ماذا؟ 70% 80% ماذا؟ الظن بالوجوب. أما إذا جاء هناك ظن مخالف بعدم الوجوب، حينئذ ذلك تلك 80% و70% سوف تنكسر، لا أقل تنكسر إلى 50%، فتكون مجملة. حينئذ أشوف هل هذه تفيد الوجوب أو لا تفيد الوجوب، فإذا لابد أن أكون أنا خالي من كل ظن يخالف هذا الظن الذي يريد أن يفيد من؟ الذي يريد أن يفيد كلام المتكلم. فإذا كلام المتكلم إنما يكون ظاهرا إن لم يكن هناك شيء ماذا؟ يوجب الظن بالخلاف. حتى لو كان فعل الظن بالخلاف بالنتيجة، مثلا الآن كمثال عرفي ذلك أجي، لو قال المولى ائتني بالماء، قال المولى ائتني بالماء، وكان زيد العبد قال لهذا العبد زميله في العبودية، قال له بأن هذا لا يريد الماء، لا يريد الماء، يريد يمتحنك، يريد يأذيك، هو لا يريد الماء، يريد فقط يشغلك ولا يحب الماء، لا يريد الماء. هنا عندما قال ائتني بالماء تفيد هي الظن، فيها قابلية إعطاء الظن أو لا؟ فيها قابلية إعطاء الظن. خبر الواحد ظن مخالف أو ليس ظنا مخالفا؟ هذا خبر واحد ثقة، ظن مخالف. فإذا كلام المتكلم كان المفروض أن يعطي الظن بماذا؟ بوجوب الإتيان بالماء. خبر الواحد على أنه هذا المولى لا يريد الماء حقيقة أن تعطيني الظن بأنه لا يريد الماء، لأن خبر واحد يفيد الظن. فإذا كلام المتكلم يوجد هناك ظن على خلافه أو لا يوجد؟ يوجد هناك ظن على خلافه. قالوا هذا الكلام حينئذ لا يكون ظاهرا، ليس فيه ظهور، لأن الكلام حتى يكون فيه ظهور ويفيد ظنا نوعيا لدى عامة الناس لابد أن لا يكون هناك ظن فعلي على خلافه، أن لا يكون هناك ظن على خلافه أي ظن انت. فإن يعني قضية رياضية، هذا الظن المخالف سوف يكسر قيمة احتمال ماذا؟ قيمة احتمال كلام المتكلم. قيمة الاحتمال الذي كان يعطي كلام المتكلم كان شقد يعطي قيمة؟ 70% 80%. ذلك الظن المخالف سوف يكسر، هذه قضية تكوينية ما يراد لها يعني بحث. ذاك القول الآخر الزميل الآخر العبد زيد قوله شككني أو لم يشككني؟ شككني، يعني ماذا؟ يعني قلل من قيمة احتمال كلام المتكلم، بينما كان المفروض يعطيني ظن الآن أصبح يعطيني ماذا؟ قيمة 50%. حينئذ لا يحصل لدي ظهور، يسقط الظهور لا يبقى ظهور تكوينان، فحينئذ ماذا؟ لا ظهور، ولذلك يقول هذا لا يوجد هنا ظهور ولا توجد سيرة عقلائية على ماذا؟ على هكذا ظهور. إذن نشترط في الظهور أن لا يكون هناك ظن على خلافه، هذا الشرط الذي ذكره. واضح الشرط الذي ذكر؟ صاحب الكفاية قال هذا الشرط غير صحيح، هذا الشرط ليس صحيحا، لا يشترط في حجية الظهور ألا يكون هناك ظن على خلافه، بل حتى لو كان هناك ظن على الخلاف فإن الظهور ماذا؟ فإن الظهور حجة، فإن الظهور ماذا؟ فإن الظهور حجة. هسه نبينها على أواهنها إلى أن ننتقل إلى ما ذكر المصنف، هو ترتيب أصح وأرتب، لكن نذكر فقط ما ذكره صاحب الكفاية. لماذا يا صاحب الكفاية؟ عليكم السلام. لماذا حجية الظهور لا تتوقف على عدم وجود ظن بالخلاف، بل الظهور حجة سواء كان هناك ظن بالخلاف أو لم يكن هناك ظن بالخلاف؟ يقول قضية بسيطة وواضحة وأنا أرجعها إلى العرف، وهو أن المتكلم عندما يتكلم بكلام ظاهر وكان هناك ظن بالخلاف واعتمد العبد على ذلك الظن بالخلاف، فما ائتمر بأمر المولى، يحاسبه المولى أو لا يحاسبه؟ مثلا لو قال له ائتني بالماء وهذا العبد يقول له لا يريد الماء، لا يريد الماء، يعطي ظن بالخلاف لا يريد الماء، فبقي العبد جالس في مكانه لم يذهب للإتيان بالماء، وحينما سأله المولى لماذا لم تذهب يقول لأنه حصل لي ظن بالخلاف. هو أي ظن بالخلاف؟ قول زيد مثلا العابد، هذا أعطاني ظن بالخلاف، فحينئذ كلامك سقط عن ظهوره فهو ليس بحجة. وهي دارس بصول هذا العابد ليس بحجة، فما ذهبت ماذا للإتيان بالماء؟ حينئذ يقول صاحب الكفاية المولى يحتج أو لا يحتج، يعاقبه أو لا يعاقبه. بعد أنت إذا كنت هذا من العقلاء يقول ماذا؟ أنظر إلى هذه القضية واحكم. فإذا كان يعاقبه لا يعاقبه إلا لكون كلامه وظهوره ماذا؟ حج، يحتج به، يعني يحتج بكلامه على العبد، مما يعني أن هذا الظهور الذي وجد ظن بخلافه هذا الظهور حجة وليس بحجة، حجة يحتج به على عبده، وليس من الصحيح ماذا؟ أن يسكت العبد ويجلس ولا يذهب للإتيان بالماء، بل يحتج عليه. إذن ظهور كلام المتكلم حجة حتى وإن كان هناك ظن بالخلاف، هذا كلام صاحب الكفاية. كلام المصنف بنحو الإجماع حتى تنطبق العبارة وهو واضح. لاحظوا إخوان، المصنف يقول لابد أن نفصل، لابد أن نفصل في الكلام. إذا كان تفتي الإخوان، إذا كان الظن بالخلاف، يقول الظن بالخلاف على شكلين، على نحوين. إذا كان الظن بالخلاف مما يعتمد عليه العقلاء في تفسير كلامهم، حينئذ كلامهم يبقى له ظهور أو نأخذ بالمفسر؟ نأخذ حينئذ بالمفسر. مثل ماذا؟ لاحظوا مثل ماذا؟ مثل ما لو قال المولى في هذا اليوم أكرم العلماء، ماذا يعطي هذا الظهور؟ أكرم العلماء، أفرض صيغة الجمع العلماء تفيد العموم، فماذا استفدت اليوم من كلمة أكرم العلماء؟ استفدت حينئذ العموم، وأنه يجب إكرام جميع العلماء، شعراء وغير شعراء، فساق وغير فساق، علماء في الفقه في الأصول في الفلسفة أي شيء، واضح؟ فعموم، يوجد عموم، صيغة الجمع تدل على العموم كما ذكرنا ماذا في المقصد الأول، فاستفدت العموم. بأي شيء استفدت العموم؟ بالظهور. في اليوم اللاحق قال لا تكرم الفساق من العلماء، هذا الكلام الثاني في لدى العقلاء، هذا الكلام الخاص يفسر الكلام العام أو لا يفسره؟ فيعطي الظن بالخلاف أو لا يعطي الظن بالخلاف؟ يعطي الظن بالخلاف، لأن الخاص فيه أيضا ظهور على تخصيص العام، فكما أن لفظ العموم فيه ظهور في الشمول للجميع، كذلك لفظ الخاص فيه ظهور في تخصيص ماذا؟ في تخصيص العام. إذن وجد لدينا ظن، وجد لدينا ظهور، وهذا الظهور هو ظهور العموم في عمومه، ووجد لدينا في اليوم اللاحق ظن في الخلاف بالخلاف. لكن الظن بالخلاف لدى العقلاء يعتمدون عليه هذا الظن في تفسير كلامهم أو لا يعتمدون؟ يعتمدون. العقلاء دائما يعتمدون على مخصصاتهم في تفسير كلامهم العام، فهذا ظن بالخلاف لاحق يفسر ماذا؟ الظن الذي حصل من الظهور، ويفسر الظهور. حينئذ يبقى ظهور في العموم أو لا يبقى؟ لا يبقى ظهور في العموم، بل نأخذ بمضمون ماذا؟ بمضمون الظن المخالف. فالظن المخالف سوف يفسر الظن الموافق ويخصصه، فنأخذ بالظن المخالف على حساب الظن الموافق، بل لا يبقى ظهور الموافق، بل لا يبقى ظهور حينئذ، يعني يسقط ظهور العموم عن عمومه. واضح؟ لأجل ماذا؟ لأجل وجود ظن آخر مخالف يعتمد عليه العقلاء في تفسير كلامه، فكلامهم يتغير ظهوره من حال إلى حال، من حال هو الظهور الموافق وهو وجوب إكرام جميع العلماء، إلى حال أخرى وهو ماذا؟ وهو الظهور المخالف وهو إكرام خصوص العدول من العلماء. واضح؟ يقول إذن لو كان هذه الحصيلة، لو كان الظن المخالف مما يعتمد عليه العقلاء في تفسير كلامهم، حينئذ هذا الظن سوف يؤخذ به وسوف يكسر الظهور الموافق، ولا نأخذ بالظهور الموافق حينئذ. لاحظوا إخواني، حتى وإن كان، دققوا يعني، حتى وإن كان الظن المخالف لم يأتي بأمارة شرعية، لأن نحن نتحدث بحسب ما هو عند الشرع أو بحسب العقلاء، بحسب العقلاء المقدمة الأولى، نحن نتحدث في المقدمة الأولى. في المقدمة الأولى العقلاء ينكسر الظهور لديهم بكل شيء يعتمدون عليه وإن لم يعتمد عليه الشارع. أفرضوا مثلا كمثال، لو كان بغض النظر عن الشارع، بين العقلاء، المولى قال لعبده اذهب مثلا إلى المكان الفلاني واستلم لي الراتب كمثال يعني، ثم شاع بين الناس، شاع بين الناس بأنه اليوم راتب ما موجود. هذا الشياع والشهرة تفيد الظن بالخلاف أو لا تفيد الظن بالخلاف؟ تفيد الظن بالخلاف. ذاك أعطاني ظن بوجود الراتب حتى أروح أستلمه فيجب، هذا أعطاني ظن بأنه ماذا؟ لا يوجد وجوب، لأنه لا يوجد أصلا راتب في هذا اليوم، غدا يوزعون الراتب. بين العقلاء حينئذ الشهرة والشياع بين الناس يعتمد عليها ولا يعتمد؟ يعتمد عليها. الشهرة بين الناس والشياع بين الناس يعتمد عليه، ففي هذه الحالة ينكسر الظهور أو لا ينكسر؟ ينكسر الظهور لدى العقلاء، ولا يحتج حينئذ على هذا العبد ماذا لم تذهب، لأنه قال له أنا تتبعت القضية وتبين أنه ما موجود شياع وكذا إلى آخره. مع أن الشهرة، الشهرة قد لا تكون حجة عند الشارع، الشهرة بين الناس، الشهرة بين العلماء قد لا تكون حجة عند الشارع، كما سوف يأتي إن شاء الله في الباب اللاحق سوف نتحدث عن الشهرة ويتبين أنها ليست بحجة. حتى لو قياس باستحسان، إذا كان العقلاء يعتمدون عليه في تفسير كلامه، المهم ماذا؟ أن الظن المخالف مما يعتمد عليه ماذا؟ العقلاء في ماذا؟ في تفسير كلامهم وبيان مراداتهم. حينئذ ماذا؟ حينئذ ينكسر الظهور ولا يبقى، سواء كان الظن المخالف من الظنون المعتبرة شرعا أو ليست من المعتبرة شرعا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني إخوان، أن يكون الظن مما لا يعتمد عليه العقلاء في تفسير كلامه، حصل له الظن من خسوف الشمس، حصل له الظن من نعيب الغراب، حصل له الظن مثلا من كلام متكلم فاسق كذاب. في هذه الحالة كلام المتكلم غير الثقة، يعني هل بيان إذا أقرب المثال مالتك، قال له ائتني بالماء وكان له زميل عبد ليس بثقة، ليس ثقة، كذاب أشر. فقال له لا، المولى لا يريد منك الماء، المولى هازل، كان مثلا هازلا معك في كلامه. هذا حصل له الظن، لكن العقلاء يعتمدون على الظنون من غير الثقات لتفسير كلامهم ولا يعتمدون؟ لا يعتمدون. فهنا وإن حصل ظن مخالف، لكن هذا الظن المخالف يعتمد عليه ولا يعتمد في تفسير الكلام؟ لا يعتمد عليه، إذن لا يسقط الظهور، يبقى الظهور على حاله، ويحتج المولى على العبد أنك لماذا لم تمتثل اعتمادا على ظن المخالف، نحن العقلاء لا نعتمد عليه ولا نعتبر به. واضح؟ فإذا إن كان الظن المخالف ظنا يعتمد عليه العقلاء فهو يسقط الظهور ونأخذ بمضمون الظن المخالف، وإن لم يعتمد عليه العقلاء في تفسير كلامهم فلا يسقط الظهور ولا يؤثر على الظهور ماذا، ويبقى الظهور قائم على حاله. يقول المصنف: ومن هنا نوقع التصالح بين صاحب الكفاية وبين صاحب القول. فماذا نقول؟ نقول صاحب الكفاية عندما قال الظن لا يكسر الظهور والظهور يبقى على حاله حتى وإن كان هناك ظن بالخلاف، والموالي والسادة يحاسبون عبيدهم إذا اعتمدوا على ظن مخالف، يا ظن مخالف في قصة صاحب الكفاية، ها الظن الثاني الذي لا يعتمد عليه ماذا؟ العقلاء في تفسير كلامه. وذاك الذي قال بأن الظن يكسر الظهور ولا بد أن لا يكون هناك ظن بالخلاف، يا ظني قصده الظن الأول اللي هو منه الذي يعتمد عليه العقلاء في تفسير كلامهم. فوقع ماذا؟ التصالح بينهم. المصنف دائما يحب أن يوقع المصالحة ماذا؟ بين المتخالفين. نطبق العبارة، ما فيش اعتبار عدم الظن بالخلاف. قيل كما في الحاشية يذكر بأنه الشيخ الأنصاري طبعا هو صاحب النسبة، ويقول بأنه نسبها إلى بعض المعاصرين من المتأخر المتأخرين المحقق الكلباسي. على العموم في الرسائل موجودة هذه النسبة للشيخ الأنصاري، أما لمن غير واضحة، ويحدث بأنه قد يكون ماذا في المحقق الكلباسي. قيل له: إن لم يعتبر الظن بالوفاء، يا بسلمنا اعتبرنا أن لا يوجد هناك ظن فعلي بالوفاء، لا نشترط الظن الفعلي كما في النقطة الأولى، إن لم يعتبر الظن الفعلي بالوفاء لدى السامع فعلى الأقل يعتبر أن لا يحصل ظن لدى السامع بالخلاف. يعني بماذا؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف كلام المتكلم وظهور كلام المتكلم. هذا هو ماذا؟ هذا هو القيد الذي ذكروه في هذه النقطة. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده، لاحظوا العبارة، عبارات صاحب الكفاية على الطريقة تحضرها: والظاهر أن سيرتهم، سيرة العقلاء، على اتباعها، أي على اتباع الظواهر، والظاهر أن سيرتهم على اتباع الظواهر من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا. هذه نقطة، النقطة الأولى التي ذكرناها بالأمس، من غير تقييد بإفادتها بالظن الفعلي، الظن فعلا يعني الظن الفعلي، إذن من غير تقييد بالنقطة الأولى التي بيناها بالأمس، هذا ما لنا علاقة به، هذا محل بحثنا، ولا تقييد بعدم الظن كذلك يعني الظن الفعلي. ولذلك أنا بينت في بداية البحث أن المراد ماذا؟ الظن الفعلي، ولا بعدم الظن فعلا، الظن الفعلي على خلافها، يعني على خلاف الظواهر، ولا بعدم الظن الفعلي على خلاف الظواهر. لاحظوا إخوان، قطعا هذه متعلقة بغير، من غير تقييد، يعني ماذا؟ من غير تقييد الظواهر بكذا وكذا قطعا، يعني نحن نقطع بأن الظواهر غير مقيدة، لا مقيدة بحصول الظن الفعلي بالوفاق، ولا مقيدة بعدم حصول الظن الفعلي بالخلاف. ضرورة لماذا؟ ما هو الدليل؟ ضرورة أنه لا مجال للاعتذار، هذا العابد لا مجال أن يعتذر يقول له سيدي ومولاي فقد حصل لي ظن بالخلاف. لا، ظن بالخلاف يعني ماذا؟ أنا تكلمت وقلت لك أتني بالماء، يعني شنو ظن بالخلاف؟ فالظهور ماذا؟ لا زال قائما وحجة. لا مجال للاعتذار من مخالفة هذه الظواهر بأي شيء يعتذر، يعتذر بعدم إفادتها الظن الفعلي بالوفاق، هي النقطة الأولى، ولا بوجود الظن بالخلاف. يقول له والله حصل لي مثلا ظن بالخلاف، أنا سمعت من هنا وهناك وحصل لي الظن بالخلاف. لا، لا يستطيع العبد أن يعتذر أمام مولاه في هذه الظنون مخالفة لتبرير عدم امتثاله للأوامر والظواهر. أقول الآن يقسم المصنف: إن كان منشأ الظن بالخلاف أمرا يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم وتفسير مراداتهم وتفسير كلامهم، فإنه لا ينبغي الشك، لاحظوا إخوان، في أن مثل هذا الظن بالخلاف الذي يعتمد عليه العقلاء في تفسير مراداتهم هذا يؤثر، وهذا يسقط الظهور الأول عن ظهوره، يضر في حجية الظهور، فيسقط ماذا؟ الظهور، مثل ما ضربنا مثال العام والخاص، فيسقط الظهور عن حجيته. بل على التحقيق لا يبقى ظهور، يعني لا يبقى للعموم ظهور في عمومه، حينئذ يكون ليس لدينا إلا ظهور واحد، وهو الظن بالخلاف الذي هو ماذا؟ الذي هو على طبق الخاص أو المقيد. بل على التحقيق لا يبقى معه، أي مع هذا الظن بالخلاف الذي يعتمد عليه العقلاء، ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء العقلاء، حينئذ الظهور الأول يسقط من الأساس، لا يبقى ظهور، لأن الظهور يكون الظهور ذاك الذي جاء ظن على خلافه، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر، يعني على طبق ذلك الظن المخالف، على طبق الظن المخالف، الظن المخالف يقول لا يجب إلا إكرام العلماء العدول، حينئذ يكون الظهور على طبق ماذا؟ وجوب إكرام العلماء العدول. وأما وجوب جميع العلماء، وجوب إكرام جميع العلماء، فهذا حينئذ لا يبقى له وجوب، حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم، حتى لو فرض، التفتوا إخواني، نحن نتحدث بالمقدمة الأولى مرتبطة بالعقلاء، ما لنا علاقة بالشارع، حتى لو فرض أن ذلك الأمر الذي يعتمد عليه العقلاء في تفهيم كلامهم ومرادهم ليس بأمارة معتبرة عند الشارع، حتى لو كان مو أمارة معتبرة، كانت معتبرة عند العقلاء غير معتبرة عند ماذا؟ عند الشارع، لأن الملاك في ذلك، يعني لأن الملاك في كون ذلك مبينا للظهور ومسقطا للظهور الأول في ذلك بناء العقلاء. نحن نرجع إلى بناء العقلاء، نحن نتحدث في المقدمة الأولى توجد سيرة عقلائية أو لا توجد. جيد، هذا إذا كان الظن بالخلاف مما يعتمد عليه، وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، منشأ ذلك الظن في الخلاف بالخلاف، منشأ ذلك الظن، أفرض كان منشأ ذلك الظن هو الكسوف، الخسوف، كلام متكلم ليس بثقة، كلام مثلا شخص ليست له خبرة في هذا المجال، وهكذا وهكذا، الطبيب قال له مثلا اشرب الدواء الفلاني، فالشخص لا له علاقة بالطب، لا يعرف الأمور الطبية، قال له هذا الدواء لا يفيدك، وكلامه حصل منه الظن، العقلاء لا يعتمدون ويلومون حينئذ، فإذا كان منشأ هذا الظن ليس منشأ مما يعتمد عليه العقلاء في تفهيم مرادهم، فهذا الظن حينئذ لا قيمة له ولا يؤثر على ماذا؟ على الظهور. وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظواهر، بل الظواهر تبقى على حالها وهذا الظن لا يؤثر شيء، لأن الظهور حينئذ قائم في خلافه، الظهور قائم على خلاف ذلك الظن الذي لا قيمة له. ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثل هذا الظن في تبانيهم على حجية الظهور، هم يبنون على حجية الظهور حتى لو كان هناك ظن مخالف، لكن منشأ ذلك الظن لا قيمة له عندهم. والظاهر الآن يريد يوقع الصلح، والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف الذي لا يسقط الظهور هذا القسم الثاني فقط، لا ما يعم القسم الأول. ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط لا ما يعم القسم الثاني، فيقع حينئذ التصالح بين الطرفين، يعني النزاع بيناتهم نزاع لفظي، هذا يتكلم في شيء وذاك يتكلم في شيء آخر، هذا يتكلم في الظن المعتبر عند العقلاء وذلك يتكلم في الظن ذو المناشئ غير المعتبر عند العقلاء. هذا تمام الحديث في هذه النقطة. التقييد الثالث الذي ذكر للمقدمة الأولى هو أصالة عدم القرينة. لاحظوا إخوة، أصالة عدم القرينة، الشيخ الأنصاري هذا القيد ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول جميع الظواهر سواء كان الظهور في العموم أو كان الظهور في الإطلاق أو كان ماذا؟ أو كان الظهور في الوجوب أو كان الظهور في الحرمة، جميع الظهورات دقوا يا إخوان، أو الظهور في الحقيقة دون المجاز، جميع الظهورات ترجع إلى أصالة عدم القرينة. الأصل الذي نعتمد عليه لإثبات أصالة الظهور هو أصالة عدم القرينة، فإذا أجرينا أصالة عدم القرينة حينئذ ماذا؟ يثبت الظهور. ما هو المقصود من أصالة عدم القرينة؟ يقول الشيخ الأنصاري في كل مورد فيه ظهور نحتمل فيه وجود قرينة، فمثلا عندما يكون هناك ظهور في العموم، الظهور في العموم يعني ماذا يعطي؟ يعطي ظن مثلا 80%، ماذا يعني في قباله؟ في قباله احتمال 20% أنه لا يريد ماذا؟ أنه لا يريد هذا الظهور، وإنما يريد ماذا؟ وإنما يريد الطرف المقابل، يعني يريد ماذا؟ يريد الخصوص، يريد الخاص لكن جاء بلفظ العام. فحيث أنه ما ذكر قرينة على الخصوص، دققوا يا إخوان، حيث أنه ذكر قرينة على الخاص أو لم يذكر، لم يذكر، قال أكرم جميع العلماء، لم يذكر ماذا إلا الفساق منهم، فهو لم يذكر قرينة على الخصوص، فنجري أصالة عدم القرينة، الأصل أنه لا توجد قرينة حتى يذكرها، فننفي القرينة بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم القرينة. فإذا نفينا أصالة عدم القرينة حينئذ ماذا يبقى لدينا؟ لا يبقى لدينا إلا العموم، فيثبت ظهور الكلام ماذا؟ في العموم. فنحن دائما نحتمل وجود قرينة على الخصوص، ننفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة، حينئذ يبقى ماذا؟ يبقى العموم لوحده لا يقابله شيء آخر، فنجري أصالة الظهور. فأصالة الظهور وأصالة ظهور الكلام في العموم يتوقف على إجراء أصالة عدم القرينة على الخصوص. كذلك ماذا؟ إذا قلنا أصالة الظهور في الحقيقة عندما يتكلم يقول ائتني بأسد ائتني بأسد، هذا ظاهر في ماذا؟ في المعنى الحقيقي. ما هو المعنى الحقيقي؟ هو الحيوان المفترس. يقول كيف توصلنا إلى أصالة الظهور؟ يقول في الرتبة السابقة نحن نحتمل أنه يريد الرجل الشجاع أو لا نحتمل؟ نحتمل، ولكن جاء بقرينة أو لم يأتي بقرينة؟ لم يأتي بقرينة، فنجري أصالة عدم القرينة، حينئذ ينتفي إرادة الرجل الشجاع فتبقى أصالة الظهور. دقق وياكم. فأصالة الظهور في إرادة المعنى الحقيقي تتوقف في الرتبة السابقة على إجراء أصالة عدم القرينة على المعنى المجازي. أعيد العبارة، فأصالة الظهور على المعنى الحقيقي إنما تجري لإثبات المعنى الحقيقي ماذا؟ بعد أن نجري أصالة عدم القرينة على المعنى المجازي. فالظهور على المعنى الحقيقي متأخر رتبة عن إجراء أصالة عدم القرينة على المعنى المجازي في الرتبة السابقة. واضح؟ وهذا في كل الظهورات يقول هكذا. أخذوا مثلا الإطلاق والتقييد، عندما يطلق الكلام ويقول أكرم العالم، فالعالم هنا مطلق، لابد في نحتمل أنه يريد العالم العادل أو لا نحتمل؟ نحتمل، لكنه جاء بقرينة أو لم يأتي بقرينة؟ لم يأتي بقرينة، فنحتمل أنه يريد العالم العادل لأجل احتمال وجود القرينة. ننفي احتمال وجود القرينة بماذا؟ بأصالة عدم القرينة. حينئذ يثبت ماذا؟ أصالة الظهور على الإطلاق. فأصالة عدم القرينة على التقييد مقدمة على أصالة الظهور على الإطلاق. واضح؟ فبأصالة عدم القرينة ننفي التقييد، ثم بأصالة الظهور نثبت ماذا؟ نثبت الإطلاق. إذن ماذا؟ إذن لاحظوا إخواني، الظهور متوقف على ماذا؟ على قيد. ما هو القيد؟ أن تجري أصالة عدم القرينة. ففي كل مورد جرى أصل عدم القرينة يثبت الظهور، وفي كل مورد لا يجري أصل عدم القرينة ماذا؟ لا يثبت الظهور، لا يثبت الظهور حينئذ. وهذا ينفع في موارد، في بعض الأحيان قد لا نستطيع أن ننفي ماذا؟ أن ننفي عدم القرينة. فيما لو كان فقط أبدأ أقرب الفكرة ما جاء في المصنع، فيما لو كان الكلام محفوف بكلام يحتمل أن يكون هذا الكلام قرينة، فهناك كلام شككنا هل هذا يصلح أن يكون قرينة أو لا يصلح أن يكون قرينة، في هذه الحالة نستطيع أن نقول أصالة عدم القرينة أو لعل القرينة موجودة، لعل القرينة موجودة، فنشك في قرينية الموجود، هذا موجود، فتجري أصالة عدم القرينة أو لا تجري؟ لا تجري. فإذا كانت أصالة عدم القرينة لا تجري، حينئذ يثبت الظهور أو لا يثبت؟ لا يثبت الظهور. فإذا إنما يثبت الظهور في مورد يمكن إجراء أصالة عدم القرينة. هو في حالة هو إذا يعني إذا شككنا في أي شيء، إذا كانت هذه موجودة، هذا الكلام موجود، لكن هذا جاب قرينة لو ما جاب قرينة، هنا نستطيع أن نجري أصالة عدم القرينة أو لعل هذا الموجود هو قرينة. شوفوا لا، الأصل عدم القرينة إذا ما موجود شيء، لكن هو جاب بعد شنو أصالة عدم القرينة؟ جاب كلام، لكن أنا شككت هذا يريد قرينة أو مو قرينة، هذا بعد هنا أصالة عدم القرينة ما تجري، لأنه هذا لعله يصلح أن يكون قرينة على ماذا؟ على كلامه. المهم المصنف ما جاب هذا الشيء. المهم هذا اللي يريد يقوله الشيخ العنصاري، أن أصالة الظهور مقيدة بجريان أصالة عدم القرينة. يعني بعبارة أخرى يا إخوان، الظهور 80% قابلة مثلا نفرض 20%، إن لم تأتي قرينة على هذه 20% فنجري أصالة عدم القرينة، حينئذ تجري ماذا؟ أصالة الظهور على 80%. فأول شيء تجري أصالة عدم القرينة على 20%، ثم ماذا؟ ثم تجري أصالة الظهور على 80%. فإجراء أصالة الظهور على 80% مقيد بإجراء عدم وجود القرين على 20%. هذا اللي يريد يقوله ماذا؟ الشيخ الأنصاري. بالنسبة إلى صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال القضية معكوسة. تفتوا يا إخوان حتى نطبق المقدار من العبارة. صاحب الكفاية قال القضية بالعكس، فإن أصالة الظهور هي المقدمة وأصالة عدم القرينة هي التي تتوقف على إجراء أصالة الظهور. بل قال إن أصالة عدم القرينة هو نفس ماذا؟ هي نفس أصالة الظهور. كيف؟ قال أنت بمجرد أن تجري أصالة الظهور فيثبت عدم القرينة أو لا يثبت؟ فيثبت عدم القرينة، لأنه أنت سوف تأخذ بماذا؟ سوف تأخذ بالظهور. فحينئذ بإجراء أصالة الظهور سوف يثبت عدم القرينة على ماذا؟ على عدم الظاهر. ذاك 20% نحن نثبت أصالة عدم القرينة ماذا؟ بأصالة عدم الظهور. فإذا أنت بمجرد أن تقول الأصل هو الظهور أسقطت ماذا؟ أسقطت ذلك الاحتمال، فثبت ماذا؟ فبإسقاط هذا الاحتمال تثبت أصالة عدم القرينة. هذا كلام صاحب الكفاية. كلام المصنف التفتو إخوان، كلام المصنف يقول لا الصحيح كلام الشيخ الأنصاري ولا الصحيح كلام صاحب الكفاية. إذا ما هو صحيح؟ يقول الصحيح أنه لا يوجد لدينا أصالة عدم القرينة، كل الموجود لدينا هو أصل واحد. ما هو أصالة الظهور؟ كل الموجود هو ماذا؟ هو أصالة الظهور. أما بيان هذا فيأتي لاحقا. فنضبط المقدار. القيد الثالث الذي ذكر للمقدمة الأولى هو قيد أصالة عدم القرينة. ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية، الأصول الوجودية يعني هي أصول ماذا؟ اللي تعتمد على أصالة الظهور. أصول وجودية يعني أصول مثبتة، يعني ليس ذاك الأصل المثبت في الاستصحاب، لا، يعني أصل يثبت لا ينفي. لاحظوا أصالة عدم القرينة أصل وجودي لو أصل عدمي؟ عدمي أصالة عدم القرينة. أما أصالة العموم هذا ينفي العموم أو يثبت العموم؟ يثبت العموم، فيسمى أصل وجودي. الأصل الذي يثبت شيء يسمى بالأصل الوجودي، الأصل الذي ينفي شيء يسمى بالأصل ماذا؟ بالأصل العدمي. فأصالة عدم القرينة أصل عدمي، وأصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، هذه تسمى بالأصول الوجودية لأنها تثبت مضمونها. إلى أن الأصول الوجودية مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ونحوها التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور كما بينا في المقصد الأول، هذه ترجع كلها إلى أصل عدمي. ما هو هذا الأصل العدمي؟ إلى أصالة عدم القرينة. هذا الأصل العدمي ما لم يجري لا تجري كل تلك الأصول الوجودية. بمعنى أن أصالة الحقيقة كمثال يعني وغيرها من الأصول الأخرى، بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم وجود قرينة على المجاز، ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز. وأصالة العموم ترجع إلى أصالة عدم وجود قرينة على المخصص. وأصالة الإطلاق ترجع إلى عدم وجود قرينة على المقيد، وهكذا. والظاهر أن غرضه هو هذا الذي بيناه، والظاهر أن غرضه من الرجوع، يعني رجوع أصالة الظهور الوجودية إلى أصالة عدم القرينة الذي واصل عدمي، هو هذا، أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهتها، من هذه الجهة، من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة. يعني لأن العقلاء بنوا على أصالة عدم القرينة، هذا يستلزمه أصالة ماذا؟ أصالة الظهور. فالأصل الذي بنى عليه العقلاء ما هو؟ أصالة عدم القرينة. يستلزمه ماذا؟ يستلزمه أصالة الظهور. أنت إذا نفيت 20% ماذا يستلزمه؟ يستلزمه ثبوت مضمون 80% الذي هو أصالة الظهور. فأصالة الظهور التي تثبت 80% إنما هي لازم لأي شيء؟ لنفي 20% بأصالة عدم القيمة. هذا كلام الشيخ الأنصاري. وذهب الشيخ صاحب الكفاية إلى العكس من ذلك، أي إنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور، ذاك أصل وجودي يثبت فينفي الأصل العدمي فيثبت الأصل العدمي حينئذ، هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. بأي معنى؟ يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد، هو البناء على أصالة الظهور ثم يلزمه أصالة عدم القرينة. يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، وهو بنفسه بناء على أصالة عدم القرينة. يعني بنفس هذا البناء تثبت ماذا؟ تثبت أصالة عدم القرينة. أمر عدم يثبت بمجرد ثبوت هذا الأمر الوجودي وهو أصالة الظهور، لا أن هناك بناءان عند العقلاء، بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور، ويكون البناء الثاني بعد البناء الأول. يعني يكون البناء على أصالة الظهور بعد البناء على أصالة عدم القرينة، ليس الأمر كذلك. ولا أن البناء على أصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه إلى البناء على أصالة عدم القرينة. صاحب الكفاية يقول ليس كذلك كما ذكر الشيخ الأنصاري. الصحيح هو أنه لا يوجد لدينا إلا أصالة الظهور، وأصالة عدم القرينة هي تتحقق بمجرد تحقق أصالة الظهور والبناء عليها. أقول الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب الكفاية، فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور يصح أن يقال له عدم القرينة، فضلا عن أن يكون هو المرجع لأصالة الظهور، هذا رأي الشيخ الأنصاري، أو أن أصالة الظهور هي المرجع له كما قال صاحب الكفاية. نحن لا يوجد لدينا إلا ماذا؟ إلا أصل واحد هو يسمى بأصالة الظهور، وأصالة عدم القرينة لا وجود لها. بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.